فضل نسأل
شيخ سلمكم الله. شيخ خريج سمير كتابته الأخيرة شيخ التي ملأها عياذا بالله كذبا شيخ، هل نبدأها شيخ من العنوان؟ هل العنوان الذي ذكره شهاداتي ومشاهداتي فيه نفس السلف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأولا وآخرا وابتداء نحمد الله عز وجل على نعمه وفضله وعلى توفيقه لمثل هذه اللقاءات مع ثلة من إخواننا السلفيين الواضحين الثابتين. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وفضله وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه غير مبدل ولا مغير. أما الجواب عن سؤالك فقد قلت إنه يكذب وهذا صحيح، فبيانه حشاه كذبا وتلفيقا وتلبيسا وتدليسا، وقد تناقض كما سألت عن العنوان في عنوانه، فهو من جهة يقول شهادتي ومشاهداتي، فيقول شهادتي وفي أثناء الكلام يقول يأتيه الإخوة يخبرونه أو يقرؤون له ما ينشر، فكيف يعني الآن تدعي أنها شهادتك وحقيقة الأمر أن ما يلقن أو تلقن وتسمع ما ينشر ويقرأ لك؟ فهذا تناقض. الشهادة تكون مبنية على العلم، أما الشهادة على الشهادة فهي عند الفقهاء ضعيفة، يقولون الشهادة على الشهادة ضعيفة. وإذا صرت أذنا وسماعا لما يقرأ لك فهذا من التلقين، والتلقين يجب القدح في الراوي. ثم النقطة الأساسية في بيانه هو التلبيس والتمويه وصرف الأنظار عن جوهر الخلاف كما فعلها أخدانه من قبل، فاجتهدوا وحاولوا أن يحصروا الخلاف في القنوات، ثم بفضل الله عز وجل قطعنا عنهم الطريق وقلنا إن هذه القنوات مشرف عليها، ثم افتعلوا قضايا حسابات شخصية وقلنا إن هذه طريقة المأربي، أمن لف لفه وسار على دربه، وكان يقولون إن الخلاف بينه وبين الشيخ ربيع حسابات شخصية. وهذه المرة في بيانه يحصر كأن جوهر الخلاف هو في المجلس، جلس ما جلس، كان عازما على الجلوس، كان مريضا لو لم يكن مريضا لجلس، فصار يدور في هذه الحلقة، المجلس ما المجلس والجلوس ما المجلس ما الجلوس، ليغطي شمسه بالغربال على أن جوهر الخلاف هي قواعد التمييع. جوهر الخلاف هو طعنه في السلفيين، وهذا الطعن في السلفيين ليس هو إلا أثرا من آثار منهجه التمييعي، ولهذا لابد على السلفيين أن ينتبهوا لهذه التنبيسات، فيصور كأن جوهر الخلاف ولبه هو هذه المجلس الذي عزم عقده، كل هذا لصرف الأنظار عن حقيقة الخلاف كما قلت، وأيضا لصرف الأنظار عما علمه السلفيون مع هذه الأحداث من ضعف مستواه العلمي وضعف منهجه، بل إنه يسير على خطى المأرب حذوا القذة بالقذة، فإن لم يتدارك نفسه فقد يكون أشد وأشر من المأرب، لأنه برر للمميع لقواعد التمييع، فهو من جهة ينفي أن تكون هناك قواعد التمييع ثم يتدارك ويقول نعم هناك قواعد لكن لا تنزل على الأعيان، ثم يأتي بقواعد التمييع زادت على ما قرره ولاك لسانه ورأسه، فكل هذا لتعمية ما يحدث في الساحة حتى يصور في الداخل والخارج تلبيسا وتدليسا على أن الخلاف هو في المجلس. وما قيمة عقد المجلس أو عدم إقامته إذا كان الرجل لا يزال ينصر التمييع وينشره، لا يزال يقول بالتمييع وقواعده، بل صرح كما قال لا أو شهد بها إخواننا الفضلاء من سطيف أنه قال إن قاعدة دعاة لا قضاة أعتقدها، وإنما قلت تراجعت من باب التنازل، وليس من باب التنازل، من باب التلاعب والتراوغ، ليس من باب التنازل. ثم يأتي هذا المأرب الصغير ويريد أن يلمع صورته ويبرئ ساحته ويقول هو لا يعتقدها، وكأنه شق على قلبه، رغم أن قرائن الأحوال تؤكد على أن الرجل مولع بها ومتضرع متضلع فيها وغارق فيها، لأن المسائل التي بنى عليها وهي طعنه في السلفيين ووصفه لهم بالأوصاف القبيحة والألقاب الشنيعة، وأيضا نصرته لمنهج التمييع وقواعده، ونصرته لبطانته المميعة، كل ذلك هي آثار من آثار منهجه التمييعي. فهذا والحق ليس به خفاء، فدعني عنك من بنيات الطريق، دع بنيات الطريق، فهذا والحق الذي لا به خفاء، لا يختلف فيه السلفيان ولا ينتطح فيه عنزان، ولا يفرح بهذه أو بهذا البيان. الرمضاني الصغير الذي وقع في وحل الرمضانية، ولما خرج مثل هذا البيان تنفس الصعداء وأنزل بقراءته، ثم يبين مستواه العلمي والعقدي أن من لم يلتزم به فهو ماذا قال؟
أكبر علي أربعة.
هذه فيه مخالفة عقائدية، منها أن الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام، بل من أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين، فكيف يضرب بها المثل ويقال كبر على أربعة؟ فالتكبير أربعة في صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة تقام على الأموات وليس على الأحياء، ولا يضرب بها المثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، فلا يضرب بالشريعة وللشرائع والشعائر بمثل السوء. وأيضا هذا حكم على أن من لم يلتزم به فكبر عليه أربعا، وكأنما خرج من قلم المأرب الصغير، هو حق، هو حق كله، ليس فيه خطأ ولا غلط، وكأنه كلام معصوم، وهذا من جهله وقلة بضاعته، لأن البيان مع الأسف الشديد مجرد قصاصات، وكأنهم تخرجوا من مدرسة الغدار، لقنا ما علمهم في ترتيب القصاصات، لم يقم على كلامه بينة ولا دليلا. حكايات وأحاجيات ولا أحاجيج، أحاجيج النسبة للأسف الشديد. والله استحييت أن أرد على هذا الكلام. هذا الكلام لا يخرج من رجل ينتسب إلى يتصدر الدعوة وينتسب إلى العلم، قال لي وقتل وعبد النصير وإلى آخره، حكايات أشبه بمجالس العجائز إذا اجتمعنا ويقص بعضهن على بعض، أنت قلت كذا وأنا قلت كذا وأنت فعلت كذا وأنا فعلت كذا، ولم يقم بينة لنا ما يقول، والكلام تلفيق وتلبيس وتبليس. لكن مع ذلك سنتجشم، لأننا ابتلينا بأمثالهم، والمرء ابن زمانه، وكما روي عن عمر وصار مثلا سائرا، والناس أشبه بزمانهم من آبائهم، ولكل زمان دولة ورجال. فنتحمل ونتجشم قراءة البيان ونقوم برده وبيان أكاذيبه في ذلك البيان، وكما سرنا على هذا الطريق نحجهم ونحاججهم بالتاريخ. فإذا استعمل الرواة الكذب، استعمل أئمة الحديث التاريخ، فإذا استعمل هؤلاء الكذب نستعمل لهم التاريخ. الله المستعان.
شيخ رمضان، يا شيخ رمضان الصغير، نعطيك لفظه شيخ كما قال هذا، قال من لم يتفطن بعد ما قال شيخ سمير المرابي حفظه الله فكبر عليه أربعا فهو متعصب صاحبه. شيخ احنا نقول له صدقك وهو كذب، لأنه اللي يقرأ المقال هذا يتفطن باللي عنده مول. شيخ
العكس، الذي يقرأ هذا المقال زاد يقينا بحال القوم.
بارك الله فيك.
والله حدثني إخوة من مختلف الولايات، قال يعني لما قرأوا هذا البيان زاد الرجل سقطة في أعينه وضعف مستواه، بدل أن يناقش المسائل العلمية مناقشة علمية ذهب قال لي وقلت له وسعيت وما سعيت وإلى آخره. الله المستعان.
في هذه النقطة بس ذكر مقدمة قال لا يجوز الشهادة إلا بعلم بدليل، يعني شيخ الآن ذكر أنها شهادة يا شيخ، ثم ينسب يعني السماع لرجل ثاني قال حدثني أخ، قال ما هو الضابط يا شيخ في قبول الشهادة وردها يا شيخ؟ بارك الله فيك.
الشهادة تنبني على العلم بالمشهود، أن يكون عالما، كما قال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشهادة لا تكون بالظن ولا بخبر المجهول، فإن الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث وإن كان سنده ضعيفا، وإن كان صححه الحاكم إن صدرته، لكن سنده ضعيف، وهو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد، فقال لا أترى الشمس؟ قال نعم. قال لمثل هذا فاشهد. هذا وإن كان سنده ضعيفا كما قلت، لكن معناه صحيح، وأن الشهادة تكون بما ترى أو تسمع، تقول رأيت أو سمعت، وتكون عالما بما تراه وبما تسمعه، ولا تكون شهادة على الشهادة. لكن حسبك في عنوان البيان قال مشاهداتي، بقي يتفرج يعني مشاهداتهم. مشاهدات كان جالس يتفرج، وكان أذنا سماعا للكذب، سماعا لقوم آخرين لم يأتوه. نعم.
عند تقريره لما وصف به شيخه من الطرشبر، شيخ أتى بها أثر ابن عمر كذب أبو هريرة وكذب سمرة.
هذا من تناقضه وعدم إنصافه، فهو يبرر لنفسه أنه قالها حالة غضب، وإن كان أخونا عبد النصر رد عليه وبين أنه قالها في حالة الرضا وليس الغضب بقارنة الضحك ونحو ذلك، وهذا يصنف من الكذب. فالحاصل أنه يبرر نفسه أنه قالها حالة غضب، لكن يؤاخذني أنا أنه سمع مجهولا وكأنه نزل نفسه منزلة الإمام مالك الذي إذا قال حدثني فلان وهو مجهول يقولون إن رواية مالك عن الرجل تعتبر توثيقا له، فيحل لهم ويحلو لهم أن يروى عن المجاهيل وتقبل روايتهم وتبنى عليها الأحكام، بينما السلفيون يتهمونهم بماذا؟ بقنوات المجاهيل. ألم أقل لكم إن كل من يتهم السلفيين زورا وظلما سيبتلى بما يقول؟ فالأصل في هذا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقسم الغنيمة، فقال الرجل يا رسول الله ما لهذا بايعتك، إنما بايعتك لأضرب بسهم فيدخل هنا ويخرج من هنا، يعني في محره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ فإذا قلت كلمة ستبتلى بها أتدري ما تقول؟ لما حمي الوطيس ووضعت الحرب أوزارها قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قوله أدرك الرجل فوجدوه قد ضرب بسهم من هنا خرج منه، فصدق الله فصدق الله عز وجل. فاحذر أن تقول كلمة ستبتلى بها. والناظر في الساحة الدعوية يرى على أن الكلمات التي قالوها ابتلوا بها، اتهموا القنوات السلفية بالمجاهيل فوقعوا فيها، اتهموا بالعمل تحت غطاء القنوات فصاروا هم مشرفين على القنوات حتى فضحوهم أتباعهم، وهكذا ما اتهموا بهم السلفيين إلا وقعوا فيه وزيادة. والخلاصة أن الرجل يكون عزيزا كريما ما دام متمسكا بالسنة متبعا لمنهج السلف، ما إن يتصعفق أو يتنيع أو يخالف السنة ويتنكب بمنهج السلف إلا يصير حقيرا ذليلا ويقع في مساوئ الأخلاق من الكذب والبهتان والطعن نحو ذلك، مما يستنكف عنها عوام السلفيين فضلا عن من يتصدر أو يصدر للدعوة أو يتصدر للعلم. فعجبا أن تسمع الأكاذيب والأباطيل والبهتان من أن يصنف من المشيخ. فأي مشيخ بالله عليكم وتخرج من أفواههم هذه الأمور، كما قال الشعر أيها الرجل المعلم غيره قال لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم، تصف الدواء لضي السقام والضنى كما يصح وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم. فالداعي هو قدوة هو أسوة، فأي خير يقتدى به ويؤتس به؟ أفواههم تفوح بالكذب والإفك والبهتان والغيبة والنميمة ونحو ذلك. فالله الله في هذه الدعوة السلفية، صدق من قال إنها لا تقبل الجيف، فكل من اعتلى عرشها ركب ظهرها إلا كشفته وفضحته ثم ترمي به إلى مزبلة التاريخ. فهذه الدعوة فضل الله عز وجل فضاحة ومغربلة تغربل، فلا يفرحون بمثل هذه الطراهات، مثل هذه البيانات التي لا يكتبها أصاغر طلبة العلم. إن كان أجدر لمن أراد أن يكتب أن يدرس في المجدة ويناقش علميا، يناقش الأخطاء العلمية عفوا أو المنهجية علميا. أما بحكايات وأحاجيج العجائز فالله المستعان، لا شك أن الحكايات تكتنفها المبالغات والأكاذيب وإلى آخره. على كل حال هذا حرجتموني سألتموني فأجبتكم، وعلى أن أفكر إن شاء الله بإذن الله عز وجل سأعيد قراءته قراءة متأنية، سأكتب بإذن الله ردا يبين فيه أن الرجل كذاب ساقط العدالة وليس مثله من يقتدى به في الخير وليس مثله من يؤخذ عنه العلم. أصلا أن يأخذ عن العلم بان أمره وبان حاله أنه خيبنا أمالنا فيه، لم نختبره في علمه لكن اكتفينا بشهادة أنه درس بالجامعة الإسلامية، وإن كان لم يتم دراسته لنصوص رجع أن أصحابه فرشحوا للدراسات العليا لأن أكثرهم دكاترة، أما هو لم يرشح وربما سبب عدم ترشيحه لضعف مستواه. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فقد تحسن الظن وتأخذ بظاهر الحال حال الرجل، لكن عند الاختبار كما قيل أفرس تحت كان في نار. والله المستعان وإليه التكليف.
شيخ أنا سؤال فخري شيخ، شيخ حكم بيع رخص
أصدر خلينا نكمل قضاء منهجية وندير انتهى وننتقل إلى فصل المسائل الفقهية. نعم.
هل يصح اقتباس قوله تعالى كذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون بقول منتشر يضرب اسم الله عز وجل يضرب الظالم بالظالم؟
هو يصح الاقتباس لكن ليس بهذه العبارة، لأن الضرب لا يصح لا ينسب إلى الله عز وجل. من الأفضل أن يقال يبتلي بعضهم ببعض، أما يقول يضرب فليس من صفات الله عز وجل أن يوصف بالضرب. ثم إن كلمة الضرب عامة، قد تكون باليد وقد تكون بالعصا، قد تكون باليد وقد تكون بالعصا، هذا في تنقص فلا ينسب الضرب إلى الله عز وجل. نعم تفضل.
حكم بيع رخصة المجاهدين اقتناء سيارة المجاهدين شيخ؟
هذا الذي أعتقد أنه لا يجوز، لأن هذه الرخصة أولا هي هبة من الدولة وهبتها لمن شارك في تحرير في حرب التحرير، واشترطت ألا يمنحها للغير أو ألا يبيعها، وهذا يسميه العلماء والفقهاء الشرط الواهب، والشرط الواهب معتبر يعني يراعى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن هذا لا يسمى بيعا إنما هو توكيل، ولهذا لو توفي صاحب الرخصة وهو ما يسمى بالمجاهد لو توفي فإن الورثة لهم حق في استرجاع الرخصة أو استرجاع ما اشتري بالرخصة سيارة أو حافلة نحو ذلك، لهم حق. لهذا وقعت مشاكل كبيرة جدا في هذا المجال، وهو أنه لما توفي المجاهد جاء الورثة ويطالبون بالرخصة ويطالبون بالسيارة. هذا يؤكد على أن هذا ليس ببيع، لأن البيع هو انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، هذه منعدمة. لهذا إذا كان يعني تذهب عند موثق منصف أمين لا يكتب لك، قلت هذا ليس ببيع بل ينصحك. أما إذا ذهب عند موثق يهمه المال ونحو ذلك فيكتب لك. لهذا أنا أنصح الإخوة أن لا يتعاملوا بهذه المعاملة، لأنه جاءتني شكاوى كثيرة جدا حصلت بين الورثة وبين المشتري هذا اللي اشترى رخصة، هذه رخصة رخصة جيدة. نعم
شيخ، معذرة شيخ، كان واحد شو اسمه كبير المميع في واحد المنطقة،
نعم،
وهو كان راقي، قال لك هو يحسن الرقية وشيء من هذا القبيل. قالوا لما كان يأتهم الإخوة أو العوام ينصحونه به، قال لك ماذا نقول لهم الآن؟
هذا فيه تفصيل، وهو إذا كان يحسن الرقية ويرقى للكتاب والسنة ويقتصر على الرقية وليجعلها وسيلة أو ذريعة لنشر التمييع ونصره، أعتقد أنه لا مانع أن يحال إليه إن لم يوجد غيره، لأن هذا تطبب وتداوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ولعل هذا المريض قد ابتلي بالوسواس أو أصيب بعين أو بسحر أو به مس، ربما حتى الصرع، لعله لن يجد راقيا يرقيه. وإذا صرفته عن هذا الراقي قد يفتتن في دينه، قد يبتل في دينه، وهذا واقع. ليس كل واحد يبتلى بالسحر أو يبتلى بهذه الأمراض الروحية تجده لا يثبت. فإذا اجتمعت مفسدتان نرتكب أخفاهما أدناهما. ومثل هذه القضايا اسم استثنات، لا يقال مثلا إذا لم يوجد راقي وإنسى المريض وهو بحاجة إلى رقية، إذا أحلته إلى هذا الراقي المميع وكذا نقض بنواقض المنهج أو خالفت المنهج أو نحو ذلك. فعندنا قواعد عامة، لكن الحين تكون لك مستثنيات لاعتبارات ما أو لعوارض أو نحو ذلك. وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما يذكر تلميذه ابن القيم رحمه الله، أنه توفي رجل، وهذا الرجل كان من أشد خصوما للشيخ ابن تيمية، حتى إن رجلا جاء يبشره أن فلانا توفي، فيقول نهاره وذهب إلى عائلة الميت فعزاهم ووقف معهم. فيقول ابن القيم قال كان الشيخ الإسلام أبغض الناس إليهم فصار أحب الناس إليه. فلكل قاعدة استثناء، ولهذا يقول الفقهاء القاعدة في تعريف القاعدة هي القضية الأغلبية. لماذا قالوا الأغلبية؟ قالوا لأن ما من قاعدة إلا فيها مستثنيات، فيها مستثنيات، وبعضهم هذا المستثنيات يخلوها في قاعدة أخرى من باب الاستحسان. نعم الله أعلم، وبارك الله فيكم.
ما يخص شروط التبديع، هل هي مماثلة لشروط التكفير أم بينهما فرق؟
التكفير بدعة، وأول من ابتدعها هو الخوارج، فالتكفيريون هم من سلالة الخوارج، فالتكفير بدعة، فهم سواء في شروط توبة المبتدع، سواء كان مبتدعا صوفيا أو كان تكفيريا أو كان خارجيا. والخارجي سواء كان الخروج بالسنان أو باللسان. فالرجل صار قاعد قواعد السرورية، اعتبر الخروج الخوارج السابقين واللاحقين ورأيتم أخطاء المنهجية الخطيرة، أخطاء منهجية خطيرة يقف لها الشعر، ولربما أقول لربما أخطاء السروري أهون من هذه الأخطاء، لأن من باب الإنصاف السروري ما قال الخوارج السابقين واللاحقين، قال بإنكار العلني وقال بنقض البيعة وقال بالحاكمية، لكن ما قال الخوارج السابقين واللاحقين وما قال الخروج بالسنان وباللسان. يعني عندك انت الخروج بكلاشينكوف يعني جزئي مش من أصول الخوارج، هو قال بالسنان يعني السيف، هذا كان أبا فيما مضى، هم بقي الآن السيف، هما فيما مضى يقول الخروج بالسنان والآن يقول الخروج بكلاشينكوف. سمي الخروج بكلاشينكوف يعني أمر جزئي مهين من الفروع. أليس هذا خرق لإجماع أهل السنة؟ أجمع أهل السنة على تبديع الخوارج وعلى تضليلهم، حتى قال عبد الله بن مبارك قال أصول البدعة أربعة: الخوارج والمرجئة والرافضة والقدرية، هؤلاء الأربعة، ثم انبثقت بقية الفرق. فهذا اتفاق أهل السنة أن الخوارج مبتدعة، وكيف يكون الخروج بالسنان من الأمور الجزئية وفيه استباحة الدماء وهتك الأعراض واستباحة الأموال؟ إذا كان مسألة جزئية، إذا يعني ما وقع من القتال بين علي وبين الخوارج في نهروان كان قتالا جزئيا بمسألة جزئية، هذا يقول واحد انتسب للسلفية. الله
المستعان.
هو لم يفهم المقال. أولا أن مما كتبت التهافت أنا حتى يبين حتى الكذب في الشهادة، وأنا أناقشه بالتاريخ. لما كتبنا التهافت لم تكن قد طرحت بعد قضية السرورية ولا الإنكار العلني. التهافت أردنا به لما قال ببطلان الصلاة بالتباعد، وقلنا هذا قياس مع الفارق، فقام بمنازعتنا والرد علينا، فنازعنا وردنا عليه يوم لم يجرؤ أحد أن يرد عليه،
ونحن شهود على ذلك
بشهادة من هو مناصر له، من وقف معه وقفة شديدة في مناصرته، قال إن رد جمع عليه هو الذي فتح باب الردود عليه. فرأيتم التاريخ كيف يكذب كانوا كنتها تمام. شلبي في بداية الأحداث لم يبين موقفه، كانت عنده فتنة ملتبسة ومشتبهة كما حدثنا بعض المقربين منه. لما عقدت مجلسا بالبليدة وبالضبط بالصمعة، فحضر مع أحد الأئمة وجلس متربعا ويصغي إلي وأنا أسوق الأدلة على إدانة الرجل، فخرج من المجلس وأعلن يعني موافقته لنا وللدعاء السلفي مخالفته. وهكذا وقعت له أيضا في زمن الصعافقة، لم يبدي موقفا ولم يتبين له، حتى أقمت مجلسا بنفس المكان في المكان نفسه، وكأن عجلة التاريخ ترجع في هذا المكان. عقدت وتكلمت عن أخطاء الصعافقة وكان حاضرا يصغي ويستمع، ولما خرج من المجلس يعني أظهر موقفه من هؤلاء، وقلنا يومئذ نشهد له بالإنصاف، لأن أول مجلس حضر بين موقفه. أما تلك المحاضرات والجوالات الأخيرة كانت بعدما تكاد أن تضع الحرب أوزارها، ظهر حال السروري وأخطاؤه العلمية وأخطاؤه المنهجية، وصار الكل
يرد عليه. أما رأس التمييع فبداية الفتنة تقدم رأسك لحال الفيعة يعني. يقلب لك رأسك بالبوكة يبكي وأقدم رأسك. أتراجع عن كل الأخطاء التي يفهم منها في المجالس الخاصة والعامة ومصيبة ورطني معه لأنه قال نحن مستعدون أن نتراجع عن كل الأخطاء التي وقعنا فيها أو فهم منها في المجالس الخاصة والعامة. فتلقى فيها السروريون واتهموني معه أننا كنا نعقد مجالس سرية في طنجرة والرطان. وأنا يومئذ يوم قال هذا الكلام كان عندي قرابة سنة ما رأيته، كان تواصل معه فقط بالهاتف والرطان. ثم نأيك بعد ذلك السائر الجلوس ونجلس وتحفظ كرامته. ولما قلنا عنه إنه سروري فأول من عرضنا وأنكرها هو الرجل، قال ليس بسروري، أنكره. ويوم اعتقد السلفيون أنه سروري بهذه الأدلة لا يزال يتمسك بقوله. لكن لما ساقت القنوات التي يتنكرون لفضلها أو يتنكرون لفضله، القنوات السلفية التي كشفت انقطاع عن سرورية الرجل بالأدلة ليس افتراءا تقولا كما فعلوا القوم بالأدلة من مصدره الأصلي من موقعه، أخرجوا هذه المناقيش وكانوا يستفيدون من تلك الردود. أما أحدهم فقال لي استفدت منها كثيرا وكنت أتابعها. أما آخر فكان إذا أخذ لعقد المجالس يفتح له التنوير ويحضر المجالس من التنوير. وقال في مجلس بتقوت كما أخبرني بعض أخوتي بتقوت قد جاءنا قد ذكرنا القنوات، فقال الذين يكتبون في التنوير هؤلاء كبار الطلبة بل كبار العلماء، هل يكون علماء اللي يكتبون؟ والآخر قال إذا كانت عندكم مجال أيمنوا ما عند غيركم. وكلهم كانوا يقتنصون ويستفيدون من جهود القنوات سيما في إثبات سرورية الرجل بالأدلة. هاي أين أدلة؟ ها ماذا قال ماذا قال ماذا قال؟ والآن يقول القنوات مجاهير وحالهم كما قال الشاعر وهو المتنبي وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عن الصفة تبدي المساوية، وهذا لقلة الإنصاف بل عدم الإنصاف. الله المستعان عليكم جزاكم الله خير. فرصة أخرى إن شاء الله.
خليك نحن نستغرب شيخ
كذابين
كتاب
لغيبه وحبل الكذب قصير. نعم
كتاب لغيبه وعسك الله.
نعم
شيخ يعني النقل كثيرا عن مودودي وخاصة
يا رجل
كلام حمص الحكيم
يا رجل قال كل ما جاء فيه حق وكأنه قرآن ثاني أنزل. يعني دكتور سنين دو يعني قرآن دو سنين يعني أنزل جديد في كتاب يعني كله صحيح. قال الشافعي رحمة الله عليه ليس تحت أدين السماء كتاب أصح من كتاب الله. كيف تأتي كتاب مؤلف إخواني وقاعدة فاسدة أبطلها العلماء وكما قلت حاشاه بالنقول عن المودودي وحسن البنا وغيرهما فتقول كل ما جاء في حق. يا رجل هذه الكلمة لو قلت في غير كتاب هذا ما يصح، لأن كل ما فيه حق القرآن الكريم ليس فيه الباطل. ممكن نقول شخص ابن تيمية الحرف واحد في كتاب الله عز وجل حق لا يجوز إذا لا يجوز نقصه، حرف واحد في القرآن الكريم فهو حق. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. فرصة أخرى إن شاء الله هذا إذا كان في العمر بقية
بحول الله تعالى. أطل الله عنك شيخ
نرد عليك مسألة إنكار العلماء
كان رد للجنيد ورد علي سالم الكويتي هذا الأول اللي كان عنده رد رسمي هذا اسمه رد كتابة تتبع شبهات الرجل ونقدها علميا وبيان مخالفتها لعقيدة أهل السنة هذا والرد. أما المبدد كلمة مختزلة مختصرة المبدد دار المضل هذا رد هذا هذا التعيير أقرب إلى ماذا إلى الرد. طيب
شهره السلطيون رفع عقيرته فإذا ما كان يعرف
ولكن جاي الاخوه من وهران مسوح بك وسط المخدوميه 43 شوفوا مبنى
المصابين السلفيون هم الذين شهروه والان الجزيل